من مقتضيات التوحيد نفي الأرباب. الرب لغة مصدر مستعار للفاعل بمعنى التربية، وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام أو إصلاح شؤون الغير ورعاية أمره. ويطلق الرب في اللغة على المالك، تقول هذا رب الإبل ورب الدار أي مالكها، ويطلق على السيد المطاع منه، ومن ذلك قول الله: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، أي يسقي سيده المطاع، ويطلق أيضا على المعبود. ومنه قول الشاعر: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب. كانوا يعني فيما سلف في أيام الجاهلية يصنفون ويصممون أشكالا مختلفة لآلهة يعبدونها، فيجي مثلا هذا الإنسان يصنع إلها من عجوة، واخد بالك انت ازاي، وأول ما يجوع يقول له معلش مش أعز علي مني، يقوم متوكل على الله، واخد بالك انت ازاي. مثلا طب العجوة دي مثلا عفنت، واخد بالك، فمن الممكن أن يتبول عليه. عمرك شفت إله يبال عليه؟ سبحان الله، هذا كان في عقل العربي القديم قبل أن يستضيء عقله بنور الإسلام وبنور التوحيد، سبحان الله. فالرب عند الإطلاق لا يقال إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات وتدبير أمورهم، نحو قوله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. وعلى هذا يقول الله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة، وتزعمون أنهم الباري مسبب الأسباب والمتولي لمصالح العباد. والرب عند الإضافة يقال لله عز وجل ولغيره، كقولك رب الدار ورب الفرس، أي صاحب الدار وصاحب الفرس. وعلى ذلك المعنى جاء قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام: وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه. ومعنى الربوبية يقوم في القرآن الكريم والسنة النبوية على ركنين أساسيين أو معنيين جامعين عليهما محور الأدلة النقلية والعقلية. الأول إفراد الله بالخلق والتقدير والتكوين وإنشاء الشيء من العدم، ومن ثم إفراده بلوازم ذلك من العلم والمشيئة والقدرة والملك والغنى والقوة والإحياء والإبقاء والهداية والرزق والإمداد والرعاية والإفناء والإماتة والإعادة والهيمنة والعزة والإحاطة. كل هذا من مقتضيات الربوبية، من مقتضيات إثبات أن الله عز وجل رب. معي إخواني؟ طيب، هناك من البشر من اتخذوا أربابا من دون الله، فحذر الله عز وجل من ذلك فقال سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال الرازي: والأكثرون من المفسرين قالوا: ليس المراد من الأرباب أنهم اعتقدوا أنهم آلهة العالم، بل المراد أنهم أطاعوهم في أوامرهم ونواهيهم. والأحبار هم العلماء، والرهبان هم العباد. وهذه الآية قد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه هذه الآية، قال: إنهم لم يعبدوهم. عدي بن حاتم قال إن أحبار اليهود لم يعبدوهم، وأن اليهود لم يعبدوا أحبارهم، فقال: أليسوا يحرمون عليهم الحلال ويحللوا لهم الحرام فاتبعوهم؟ فقال بلى. قال فذلك عبادتهم إياهم. الله، فذلك عبادتهم إيه؟ إياهم. يبقى النهاردة لما أعرف أن التعامل مع البنوك الربوية حرام وفتاوى المجامع الفقهية على كده، يقول لك أصل الشيخ مش عارف مين، واخد بالك، استخلص من النصوص خلاص، خلاصة ذات الصباط إيه بقى؟ أنه لا بأس بالتعامل مع البنك الأهلي. طب وإيه الفرق بين بنك الأهلي وبنك الزمالك؟ قال لك أصل الأهلي نسبة إلى النادي الأهلي الأحمر، إنما النادي الزملكاوي لا يجوز التعامل معه. إيه دي؟ جبت الكلام ده منين؟ هو كده وخلاص. طبعا وتلاقي ناس يقول لك علقها في رقبة عالم ويطلع سالم. طب ده مذهب، ده مذهب فاسد. قال يا راجل ده انت عارف ان الراجل ده مضل وماشي وراه فرضه؟ يقول لك ما هو اللي هيتحمل، ما انت وراه. هي دي بقى، هو ده بقى الحديث اللي احنا عايزين نوصله لكل الناس. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، واخد بالك انت ازاي؟ تاني يوم قايل لي اصلا سمعت المفكر الاسلامي جمال البنا بيقول بما ان الشباب تعبان في البلد فيجوز لكل شاب انه يبوس البت بتاعته 3 بوسات فقط، وتر وتر، يعني ياخدهم وتر بس. ليه يا عمي؟ قال لك اصل ده من اللمم الذي يغفره الله. يا لا، امال الزنا يبقى اسمه ايه؟ امال ده ايه يعني؟ فمثل هذا الكلام يحدث بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب طاعة هؤلاء الذين لا تجوز طاعتهم. لهذا قال ابن القيم كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله تعالى غير الحق. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه قال في معنى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. الأول أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله تعالى فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا لرؤوسهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. يبقى لو أني تابعت فلانا على تحريم الحلال وتحليل الحرام مع اعتقادي خلاف ما يقول، هذا ايه؟ هذا ايه؟ هذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم، فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف للدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله كان مشركا مثل هؤلاء. الثاني أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاصي، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. جميل، يبقى هذه نقطة مهمة. يبقى الطاعة مطلقا تكون للمشرع لله ورسوله، أما أي أحد من الخلق فإنما يطاع بحسب ما يوافق كلامه الحق، فإن خالف كلامه الحق رد كلامه عليه وإن كان كائنا من كان، واخد بالك انت ازاي؟ فدي نقطة مهمة جدا. طيب، والنقطة دي هتعلمك حاجة جميلة جدا، وهي ان تقبل الحق ولو على لسان الشيطان، وان ترد الباطل ولو على لسان شيخ الاسلام. كم مرة والله، اقبل الحق ولو على لسان الشيطان ورد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. فلو أن الشيطان أو أن رجلا كافرا يخالفك في الاعتقاد والديانة قال قولا حقا، كان من الواجب والإنصاف والعدل أن تقبل كلامه، حتى وإن كان إيه؟ حتى وإن كان هذا الرجل مخالف لك في الإيه؟ في العقيد. للنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة عن الشيطان: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وإحنا لسه قايلين أول رأس من رؤوس الطواغيت الخمسة من الشيطان. طب الشيطان ده قال له قولا حقا، كان القول الحق إيه؟ أما وإني لو أخبرتك ما تقول عند نومك وصباحك، فإن قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم عند نومك لم يزل عليك من الله حافظ حتى تصبح. الشيطان اللي قال لي مين؟ لأبي هريرة رضي الله عنه. فانطلق أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فأخبره النبي أن هذا شيطان، ثم قال له: صدقك وهو كذوب. يبقى دي قاعدة، واخد بالك أنت، أن تطيع الناس في ماذا؟ في طاعة الله، وأن تعصيهم في معصية الله. أبوك قال لك لا تصلي في المسجد، وعلمت أن صلاة الجماعة واجبة على كل مسلم، هل تطيع أباك؟ والجواب: لا يجوز لك حينئذ أن تطيعه. قال لك لا تصم رمضان في أيام الامتحانات، يقول لك أصل الامتحانات هتتأثر وبتعرفش إيه، افطر. نقول له إيه؟ أطع ربك، واخد بالك أنت إزاي، وإياك أن تطيع من؟ وإياك أن تطيع أباك. طب ما يبقاش ده عقوق؟ لا ما يبقاش ده عقوق، ده العقوق إن أنت تدخل أبوك النار، إن أنت تطيعه هنا وتدخله إيه؟ النار، هو ده العقوق. إنما البر الحقيقي إن أنت تدخل أبوك إيه؟ الجنة. ولهذا سئل الشيخ العلامة الشيخ الحويني شفاه الله تعالى عن رجل قال لابنه: لا تحلق دقنك، لا تطلع بره البيت. فماذا يفعل الولد؟ قال الشيخ الحويني حفظه الله تعالى: يطيع أباه ولا يعصي ربه. طب ازاي دي؟ يطيع أباه، مش أبوك قال لك لا تحلق لا تطلع بره البيت؟ تطلع بره البيت، روح اقعد عند عم، روح اقعد عند خالك، ولا تعصي من؟ ولا تعصي ربك. جميل. وعلى ذلك نخلص من ذلك أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي نفي للآلهة والأرباب والأنداد والطواغيت من دون الله عز وجل، وإثبات التوحيد له سبحانه وتعالى وحده، وتجريد العبادة من كل المدخولات التي تعطل الإخلاص الذي لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا إلا به. بهذا القدر نكتفي، وإن شاء الله تعالى غدا سيكون درسنا إن شاء الله بإذن الله تعالى درس شبابي بقى، يعني بعيدا عن الدروس العلمية، سيكون الدرس غدا لشباب الجامعة إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. هناك سؤال تقول أختنا: صدر اليوم في جريدة الوفد في الصفحة الثالثة خبرا عن فتوى لفلان كان مفادها التالي: أصدر الدكتور علي جمعة فتوى أثلجت صدور المتصوفة بعد الحوادث المتكررة لهدم الأضرحة والتعدي عليها بمحافظة الإسكندرية. الفتوى حرمت انتهاك حرمة الأموات، فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش، وأكد جمعة في فتوى أن الاعتداء على قبور أولياء الله الصالحين أشد حرمة وأعظم جرما، ووصفت الفتوى ما يثار حول تحريم الصلاة في المساجد التي بها أضرحة بالباطل والمبتدع، مؤكدة أن الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة ومشروعة، بل إنها تصل إلى درجة الاستحباب. هنخلص المسألة دي. حاضر حاضر، أنا أرد على دي بس، والباقي بقى إيه نخليه إن شاء الله بعد صلاة العشاء. مستدلا على ذلك بقوله تعالى: فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا الكلام كلام فاسد، ولقد قعدت قبل قليل أننا نقبل الحق ولو على لسان الشيطان، ونرد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. هذه مسألة منتهية وأصل لا يجوز العدول عنه. أما عن هدم هذه القبور فهذا مما نشجع عليه محافظ الأسكندرية فجزاه الله خيرا، لأنه لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر، والحكم للسابق منهما. فلو كان المسجد بني أولا ينبش القبر، وإن كان القبر مبنيا أولا لا يبنى المسجد. اتضحت؟ هذه مسألة مهمة. أما عن عدم الصلاة في المساجد التي بها قبور فتلك سنة. عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. فهذه سنة بلا خلاف بين أهل العلم، بل أجمع المسلمون على أنه لا تجوز الصلاة في مقبرة، ولا يجوز أن تصلي فوق القبر. هذا إجماع. وأجمعوا أيضا على أن الرجل إذا صلى فكان القبر في القبلة بطلت الصلاة بلا خلاف بلا خلاف. الخلاف ما لو كان هذا القبر بعيد عن المسجد أو في جانب من جوانب المسجد، خلاف فقهي موجود. وهذه المسألة بطولها قد حررها العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في رسالة سماها إعلام الساجد بحرمة اتخاذ القبور مساجد. هذه مسألة هامة جدا. أما أننا إذا صلينا في مساجد فيها قبور فهذا أشد استحبابا، ما الدليل؟ ما الدليل؟ الدليل الذي استدل به قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا دليل لا ينبغي أن يستدل به رجل أصولي. فالشيخ علي جمعة المفترض أنه شيخ أصول فقه، وهو يعرف جيدا أن من الأدلة العشرة المختلف فيها أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يناقض هذا الشرع، وقد أتى بشرعنا ما ناقض هذا الشرع بما ذكرته لكم من دلالة هذا الدليل. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها بعدما روت هذا الحديث في البخاري، قالت: لئلا يفعل الناس شركا، وفي رواية: يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل الناس بالقبور شركا. بقعدة يبقى أتى بشرعنا ما يخالف شرع من قبلنا، يبقى الأصل عندنا دلوقتي شرعنا ولا شرع من قبلنا؟ يبقى دي النقطة الأولى. النقطة الثانية: ورد الدليل بتحريم الصلاة في مثل هذه المساجد. ثالثا: حكم الصلاة في هذه المساجد فيها النزاع، فإن كان القبر في القبلة والناس يصلون إليه بطلت الصلاة بلا خلاف بين أهل العلم، وإن كان القبر بعيدا عن المسجد، واخد بالك، أو في جانب من الجوانب ففيه الخلاف والأفضل ألا تصلي فيه. ثالثا: هذه المساجد لا يسكنها ولا يأمها ويقصدها إلا المبتدعة، إلا المبتدعة. لقد دخلت مسجد الحسين في القاهرة ووجدت عجبا. دخلت فلقيت مجموعة شباب عاملين حضرة وإلى جوارهم رجل أستاذ دكتور كبير. هذا الأستاذ الدكتور يعني يشار إليه بالبنان، مشهور جدا ومعروف. هذا الرجل سبحان الله رب العرش العظيم، بعدما انتهى، طبعا أنا فاهم أنا مدخل الجماعة دول كويس، أنت تفخم فيه وبتاع زي البالونة كده تنفخ تعرف تطلع كويس. فقلت له يعني يا أستاذنا ويا مولانا ويا فضيلة الشيخ وبتاع، أنا رجل جاي من الفلاحين واخد بالك، وعايز أسأل حضرتك سؤال. إيه يا ابني في إيه؟ قلت له يا سيدنا عندنا في المنصورة واحد اسمه الشيخ محمد حسان. أنا ما قلتش غير الكلمة دي بس، أول ما انتهى حرف النون بدأ الكلام. أسأل الله أن ينجنا من ضلالهم، أسأل الله أن ينجنا من ضلالهم، هؤلاء الكفرة الذين يبغضون آل بيت رسول الله، الذين يبغضون رسول الله، لا يسيدون الرسول في الأذان ولا في التشهد. الله أكبر، أخذ بالك اديله. أنا عدت أسمع بقى، طبعا أنت هناك تسمع لأن أنت لو كلمت هتبقى آخر مرة تتكلم. دخلت جوه، ده الكلام ده كان بين المغرب والعشاء، وقت أذان العشاء الباب راح مقفول علي. قلت بس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كنا في ليلة الجمعة وكان في وفد جاي من الهند، واخد بالك، ولادهم ملتحين ومقصرين للثياب بقى وبتاع، حاجة جميلة جدا والله العظيم. وأنا أقسم بالله أنا ظنتهم بقى زي حالاتي جايين بقى يتعلموا التوحيد بقى ويشوفوا الدنيا ماشية ازاي. لقيت الراجل الأمير بيوزع عليهم أوراد كده، هم قاعدين يقولوا كلام عجيب واخد بالك، والولا يقوم عامل كده هو بركاتك يا شيخ بطة يا زلبطة وبتاع، لا إله إلا الله، حاجة عجيب. ماشي. وبعدين يا إخواننا لسه ببص لقيت الراجل الأمير جاب طفل رضيع أمه ادتهوله، وراح ماسك الولد قاعد يمسح بيه القبر، يمسح بيه القبر، فالولد بيصرخ. وأنا شايف المنظر أنا خايف إن الولد يموت لأنه بيعملوها بطريقة غريبة. فبقول للمترجم قل له يرحم الولد، الولد يموت. فراح الشيخ راضي قال له لا ده ما هوش فاهم. قلت له فهمني. قال له أصل دي بركة الحسين، فالولد من كثرة البركة مش قادر يستحمل. الأذان أذن يا إخواننا وراحوا قافلين. حاجة عجيب، حاجة عجيبة والله سبحان الله. وقت الصلاة أبص سبحان الله رب العشر العظيم إن الناس تصلي، واخد بالي حاضر، وقت الصلاة إن الناس تصلي ما فيش صلاة. فبسأل قال لك اعبد الله كأنك تراه. طب يعني ما فيش صلاة؟ قال لك لا ما فيش صلاة، احنا قاعدين هنا بنذكر ربنا وبنستغفر ربنا وانتهى الموضوع. طب ده كلام. فإذا يا إخواني مثل هذه المساجد صراحة يكثر فيها أهل البدع ويكثر فيها كثير من المخالفات، فلا أنصح إخواننا أبدا بالمشاركة فيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني إن شاء الله تعالى في التعليق على كتاب حقيقة التوحيد لأبي أحمد الشيخ محمد حسان جزاه الله خيرا. قال: المبحث الأول لا إله إلا الله نفي وإثبات. هذه هي كلمة التوحيد والإخلاص، وهي أصل الدين وأساسه، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فهي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله تعالى. ولذا يقول ابن القيم: والنفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. فقولنا لا إله هذا نفي مطلق، وكذلك إلا الله فهو إثبات مطلق، والتوحيد إنما يكون باجتماع النفي والإثبات بقولنا لا إله إلا الله. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تقتضي أن تكفر بكل ما دون الله عز وجل من الأنداد والآلهة والطواغيت والأرباب، هذا أصل يجب أن نجتهد في فهمه. فلا إله إلا الله تنفي الآلهة وتنفي الأنداد وتنفي الطواغيت وتنفي الأرباب، وتثبت التوحيد الخالص بأقسامه الثلاثة لله جل وعلا وحده لا شريك له. نفي الآلهة، بدأ الشيخ بنفي الآلهة. الآلهة جمع إله، وهو كل ما اتخذ معبودا من دون الله عز وجل، فهو إله عند متخذه وعابده. والإله بالتعريف هو الله جل وعلا، حذفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة مفخمة، كما قال الكسائي والفراء وغيرهما من أهل اللغة. يبقى كلمة الإله، يعني لما أقول لا إله إلا الله كلمة الإله، هذه الكلمة لا بد من النظر إليها. فالإله هو المألوه المعبود، الإله هو المألوه والمعبود. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بدائع الفوائد: والصحيح أن لفظ الجلالة الله مشتق، وأن أصله الإله، وأن أصله الإله. والإله هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة، لأنه لا يكون إلها حتى يكون معبودا، وحتى يكون لعابده خالقا رازقا مدبرا، وعليه أي على عابده مقتدرا. فمن لم يكن كذلك فليس بإله، وإن عبد ظلما بل هو مخلوق ومتعبد. والتأله أي التنسك والتعبد، والتأليه أي التعبيد. وعلى ذلك نخلص أن الإله هو المألوه المعبود، كلمة إله تعني المألوه والمعبود. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والإله هو المحبوب المعبود الذي تألهه القلوب بحبها، وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه، وتنيب إليه في شدائدها، وتدعوه في مهماتها، وتتوكل عليه في مصالحها، وتلجأ إليه، وتطمئن بذكره، وتسكن إلى حبه. وليس ذلك إلا لله عز وجل وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله عز وجل، والمنكرون لها أعداء الله تبارك وتعالى. فهذه المسألة قطب روح الدين الذي عليها مداره، فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق، وإذا لم يصحح العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وأحواله وأقواله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام باختصار أن كلمة الإله يعني المألوه، وما معنى كلمة المألوه؟ يعني المعبود. فحينما تنفي الآلهة كلها فأنت تنفي كل إله يعبد في الأرض من دون الله، وتثبت الألوهية لمن؟ لله عز وجل وحده. هذا معنى كلمة كلمة إله. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإجلالا ومهابة ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا. هذه كلها لا تصرف إلا لله عز وجل، وهي عبادات قلبية. فالمحبة الخالصة إنما تثبت لمن؟ تثبت لله عز وجل، فلا يجوز لك أن تحب غير الله تعالى، كذلك لا يجوز لك أن ترجو غير الله، ولا أن تتوكل على غير الله، ولا أن تسأل غير الله، ولا أن تدعو غير الله عز وجل. ولا يصلح للعبد دين إلا أن يستقيم بهذه الأمور. لهذا قالوا: من أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قبحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا الله، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك. حينما نسمع مثلا بعض الجهال يقولون مثلا نشاهد مسلسل أو فيلم لمعبودة الجماهير فلان، الكلمة الشهيرة دي معناها إيه؟ أننا صرفنا نوعا من أنواع العبادة لمن؟ لهذا المخلوق، فقلنا أن هذا المخلوق يعبد في الأرض من دون الله عز وجل، وهذا الكلام هو عين الشرك، هو عين الشرك. لو أن رجلا توكل على رجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أيصح توحيده أم أنه بهذا مشرك؟ لا شك أنه بهذا مشرك. وعلى ذلك فلا يصح توحيد المرء إلا أن يكون مخلصا في عبوديته لله تبارك وتعالى. وقال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كتابه إغاثة اللهفان عن مصائد الشيطان: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال في موضع آخر: واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. سبحان الله. ولهذا قال ابن القيم: والله تعالى اسم كريم لمسماه كل كمال وكل مدح وحمد وكل ثناء وكل مجد وكل جلال وكل عز وكل جمال وكل خير وإحسان وجود وفضل وبر. فما ذكر هذا الاسم الجليل الله في قليل إلا كثره، ولا عند خوف إلا أزاله، ولا عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند ضيق إلا وسعه، ولا تعلق به عبد ضعيف إلا قواه، ولا ذليل إلا أناله العز، ولا فقير إلا أصاره غنيا، ولا مستوحش إلا آنسه، ولا مغلوب إلا أيده ونصره، ولا مضطر إلا كشف ضره، ولا شريد إلا آواه. فهو الاسم الذي تكشف به الكربات، وتستنزل به البركات، وتجاب به الدعوات، وتقال به العثرات، وتستدفع به السيئات، وتستجلب به الحسنات، وهو الاسم الذي قامت به الأرض والسماوات، وبه أنزلت الكتب، وبه أرسلت الرسل، وبه شرعت الشرائع، وبه قامت الحدود، وبه شرع الجهاد، وبه انقسمت الخليقة إلى السعداء والأشقياء، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه وضع الموازين القسط، ونصب الصراط، وقام سوق الجنة والنار، وبه عبد رب العالمين وحمد. وعنه السؤال في القبر ويوم البعث والنشور، وبه الخصام وإليه المحاكمة، وفيه الموالاة والمعاداة، وبه سعد من عرفه وقام بحقه، وبه شقي من جهله وترك حقه. هذا كله من بركات اسم الله الله. فالله اسم علم لا يطلق إلا على ذات الله عز وجل، لا يشاركه فيه غيره. يبقى كلمة الله اسم علم على الذات لا يشاركه فيه غيره، فلا يصح أن تطلق كلمة الله على أي مخلوق، واخد بالك انت، حتى ولو كان طاغية ظالمة ظالما فانك لا تقول عنه ايه الله، واخد بالك انت ازاي. كانوا حتى في مصر او في غيرها كانوا يطلقون لفظة الملك او السلطان او الاله، الا انهم لم يطلقوا لفظة الله. فالله اسم اذا اطلق لا يراد به سوى مولانا سبحانه وتعالى. اذن يا اخواني، كلمة التوحيد نفي واثبات، نفي للالهية عما سوى الله، واثبات لماذا؟ واثبات للألوهية، وإثبات للألوهية لله عز وجل. وعلى ذلك، هل يجوز شرعا أن نتوجه بالعبادة لغير الله؟ هل يجوز أن نصلي أو أن نذبح أو أن نتنسك أو أن نصوم لغير الله عز وجل؟ هل يجوز؟ والجواب أنه لا يجوز. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك. فالعبادة ليست أمرا على هامش الحياء، ولكنها الصيحة الأولى في كل رسالة جاء بها نبي أو رسول، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه مسألة لابد وأن تكون واضحة لك يا عبد الله، وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل في أثناء شرحنا وتعليقنا على توحيد العباد. الشاهد أنت تخلص من ذلك أنك إذا أثبتت الألوهية لله فإنك تنفي الألوهية عن كل أحد مما سوى الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. إذن من أشرك مع الله تعالى غيره فإن عمله مردود عليه وإن أتى بجبال تهامة من الحسنات. رجل يصلي يصوم يزكي ويحج إلا أنه يذبح للأولياء والمقبورين من دون الله تعالى، هل يقبل الله تعالى منه صرفا أو عدلا؟ والجواب لا، لأن هذا الرجل لم يحرر عبوديته لمن؟ لله عز وجل. طرحت هذه النقطة يا إخواني. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج عبادة أم لا؟ عبادة. بني الإسلام على خمس. من الطرائف أنني كنت في مجلس فبقول يا إخواني لإخواننا في الجامعة: بني الإسلام على كم؟ قالوا على أربعة. واخد بالك، فتخيل أنت طالب جامعي يشبه الباب، واخد بالك أنت إزاي، وبعدين بتقول له بني الإسلام على كم؟ فقال لك بني الإسلام على كم؟ على أربعة. سبحان الله، هل ينفعه أن يكون يعني خريجا في كلية يسمونها كلية القمة ككلية طب، متخرج في كلية طب أو كلية هندسة، وهو لا يعرف أركان الإسلام؟ طبعا إن قلنا أركان الإيمان فسيكون السؤال أصعب، يبقى أركان الإيمان كام؟ أركان الإيمان كام؟ هو دي في مسألة فيها خلاف. يبقى أركان الإسلام كام؟ خمسة بلا خلاف، بني الإسلام على خمس. طيب أركان الإيمان ستة، أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فتفاجأ مثلا أن الرجل يقول لك أركان الإيمان خمسة، واخد بالك، دي إشكالية. طب أركان التوحيد كام؟ لا يدري. أركان التوحيد كام؟ ثلاثة. يبقى احنا ثلاث ارقام لازم نحفظهم، 3 و5 و6. 3 اركان التوحيد، 5 اركان الاسلام، 6 اركان الايمان. فالإمام شيخ الإسلام تيمية يقول: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. يبقى احنا عندنا عبوديتين، عبودية ظاهرة وعبودية باطنة. العبودية الظاهرة كالإتيان بأعمال الجوارح الظاهرة، الصلاة من جنس العبادات الظاهرة ولا الباطنة؟ الظاهرة. طيب الحج، الزكاة، صدق الحديث من الظاهرة، الوفاء بالعهد معي. طيب غض البصر من العبادات الايه؟ من العبادات اللي ما حدش بيعملها الايام دي الا من رحم ربي، اخد بالك انت ازاي؟ يبقى غض البصر ده عبادة ظاهرة ولا عبادة باطنة؟ عبادة ايه؟ أيوة. طب لما واحد يبص على الحرام كده وبعدين تيجي توقف يقول لك اصل انا ما كانش قصدي حاجه، والله ده انا ببص وقلبي معرض والله، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. اخد بالك لان دي عباده ايه؟ عباده ظاهره. طيب الامر بالمعروف عباده ظاهره، النهي عن المنكر، الجهاد للكفار والمنافقين، الاحسان الى الجار، الاحسان الى اليتيم والمسكين وابن السبيل، الإحسان إلى الحيوان، كل هذا من العبادات الظاهرة. طيب الخوف من الله عبادة باطنة، الرجاء، التوكل، الإنابة، الخشية. أنت متعبد لله عز وجل بالعبادات الظاهرة والباطنة. رخم لما يجي واحد مرة تقوم وقف فأخبرك مع ربنا يقول لك زي الفل مية مية، اعلم أنه راسب لا شك. لأن اللي يقول لك مية مية ده لو أتى، ده لو على فرض أنه قد أصاب كل العبادات الظاهرة، وهذا أمر يعني يصعب، فبالتالي لا شك هيبقى عنده نقص في العبادات الإيه؟ الباطنة. علشان كده ربنا قال في القرآن: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. فكلمة كلا لما يقضي ما أمره يعني إيه؟ يعني أن هذا الإنسان مهما بلغ به الأمر ومهما اجتهد فإنه حتما ولا بد هيبقى إيه؟ هيبقى مقصر. واخد بالك؟ يبقى ده فيه رد على الجماعة المرجئة أو الذين يتدينون بدين المرجئة، اللي هو مدام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله، اللي هو المثل الشهير ده يقول لك مدام هنا أبيض وبتاع ربنا سيبها لله. هذا كلام المرجئة الذين كانوا يعتقدون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا تنفع مع الطاعة معصية. هذا كلام فاسد، والصحيح أنك مقصر حتما، أنك مقصر حتما. فإذا شعرت بالتقصير اجتهدت، إنما لما تبقى أنت جاي بتصلي ومنفوخ بتصوم ومتكبر، وده اللي احنا عدنا بنشوفه دلوقتي. انت لو انت بتاخد بالك الوقت تلاقي 90% من العيال جاي تصلي، هو جاي يصلي، فلما تيجي تكلمه بعد كده يقول لك في ايه تاني؟ انا مش صليت؟ في ايه تاني مطلوب مني؟ ها؟ تيجي تقول له طب نصوم، بيقول لك ده ايه؟ نصوم؟ يا عم نصوم ده شهر شعبان، يعني الاعمال بترفع، ما ترفع ولا ما ترفعش انا مالني؟ انت مالك؟ فهذه إشكالية. طب إيه اللي دفعوا إلى ذلك؟ اللي دفعوا إلى ذلك يا إخواني ظنه أنه رجل كامل الإيمان بمجرد أنه أتى ببعض الأعمال الإيه؟ الظاهرة. فبنرد عليه ونقول لا، أنت مقصر حتما لقول الله عز وجل كلا لما يقضي ما أمره. جميل. وقد قرن الله جل وعلا الأمر بالعبادة التي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه، وهو الشرك في العبادة. فدلت الآية الكريمة على أن اجتناب الشرك شرط في صحة الأعمال. قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومن ثم فالإله هو المعبود، والتأله هو التنسك والتعبد، والألوهية أصلها هو العبادة، ولا إله إلا الله معناها لا معبود بحق سوى الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هنا وقفة سريعة، ثم بعد ذلك نعرج على بقية ما نريد. العبادة تمتد لتشمل الحياة، أم أن العبادة قاصرة على مجرد الطقوس فقط؟ ده سؤال. العبادة تمتد لتشمل الحياة، أم أنها قاصرة على مجرد الطقوس التعبدية فقط؟ لو قلت تمتد لتشمل الحياة، إذن أنت لابد وأن تؤمن أن هذه العبادة تنظم سيرك، وتنظم أكلك، وتنظم بيعك، وتنظم شراءك، وتنظم ملابسك، واخد بالك، وتنظم مظهرك، وتنظم مخبرك. يبقى ده معنى كلمة الإيه؟ العبادة، لو أنت قلت أنها تمتد لتشمل الحياة. أما لو قلت بأن العبادة محلها المسجد، فإذا خرجت من المسجد لا علاقة لي بالعبادة، صرت علمانيا. صرت إيه؟ علماني. مين العلماني ده؟ العلماني ده إنسان وحش جدا، كل اللي بيعمله إن هو معتقد أن الإسلام مجرد شعائر وطقوس تعبدية، تنتهي علاقة المرء بهذه الطقوس فور انتهائه منها وخروجه من المسجد. يبقى لا مجال لتحكيم الشريعة ولا للعمل بالدين خارج الإيه؟ خارج المسجد. هذا الكلام هو عين الكفر، ده عين الكفر. ليه؟ لأن أنت بتقول إن الدين دون لا يصلح أن تأنس به الحياة، فتيجي توقف واحد مثلا ماشي في الشارع مسقط بنطلون وفاتح صدر وبياكل لبان وحط بنت تحت ايده كده، انت فاكر نفسك في لندن يا ولد؟ انت ماشي زي كده يا ولد؟ تقول لك شوف بقى، كل واحد حر، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في حريه في المعصيه؟ انا حر، واحد شايل مخ والتاني تعبان ليه؟ انا اعصب راحتي وانت تطيع براحتك، والبلد تسعنا احنا الاثنين. تيجي تتكلم اكتر من كده يقول لك شوف بقى، الدين لله والوطن للايه؟ للجميع. ده بقى هو كلام اهل الرده، عشان كده قالوا العلمانيه في ميزان الاسلام تساوي الرده. كلام صريح، العلمانية في ميزان الإسلام تساوي الردة. طب واحد تاني بيعمل كده، فوقفت يقول لك والله ادعي لي ربنا يشرح صدري، ادعي لي والله انا مقصر، انا عارف ان انا مقصر بس ادعي لي. في فرق بين الاثنين ولا لا؟ فرق سوى الارض. الاول مرجعيته الفسوق والهوى والزيغ والضلال، والثاني مرجعية الإسلام ولكنه عصى الله تعالى لضعفه وبشريته. عرفنا الفرق بين الاثنين؟ فرق. واحد تيجي تقول له النهاردة مثلا واقف بيشرب سيجارة، فتيجي تقول له يا ابن السجار حرام، يقول لك ادعي لي والله ربنا يهديني، ويقوم رامي السيجارة. هذا يستوي مع واد تاني قاعد يشرب مخدرات جهارة النهارة، لما تيجي تكلمه يبجح وبتاع وانا حر، واخد بالك وكده. هل يستوياني مثلا؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى دي نقطة مهمة جدا أرجو أن ننتبه لها في مسألة العبادة، أن العبادة لا تقتصر فقط على مجرد الشعائر التعبدية، بل تمتد لتشمل الحياة كلها. ثانيا، أنت تنفي الأنداد. الند هو المثيل والنظير والمناوئ والشبيه. يقول ابن القيم رحمه الله: الند الشبيه، يقال فلان ند فلان ونديده، أي مثله وشبهه. فجعل الند لله عز وجل هو صرف العبادة أو شيء منها لغير الله عز وجل. يبقى جعل الند لله يعني صرف العبادة أو شيء منها لمن؟ لغير الله عز وجل. وكلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي للآلهة ونفي للأنداد أيضا، مع إفراده وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. يقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنه أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب يرزقكم غيره، وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا قال الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول الرجل والله وحياتك يا فلان، اللي هو لما يجي واحد يحلف فيحلف يقول ايه وحياتك، واخد بالك وحياتك، ويقول لولا الكلب لسرق الدار، ويقول لولا هذا الكلب في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان، كل هذا من الشرك. صح، لما تحلف وتقول وحيات وحيات النبي وحيات ابويا وحيات امي، مش دي من الامثله الشهيره؟ هذا لا يجوز. ليه؟ لان انت كده حلفت وعظمت مين؟ ها، غير الله عز وجل. طيب واحد تاني بيقول لولا الكلب لسرق الدار، يبقى بتعتقد اعتقادا جازما ان الذي يحمي الدار هو من؟ الكلب. اخد بالك انت؟ طب الكلب دلوقتي لو شلناه يبقى عليه العوض، كل ما في البيت هيتقشقش، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا ده كلام غريب. طيب واحد تاني يقول له ما شاء الله وشئت، انا بفضل الله وبفضلك يا دكتور نجحت، بفضل الله وبفضلك نجحت، ينفع؟ واخد بالك؟ انا شوف ما ليش الله الا الله وانت يا حاج فلان عشان تشغلني. لا، لا يجوز. كل هذا لا يجوز، لان فيه التشريك مع الله عز وجل، فيه معنى التشريك مع الله عز وجل، وليس فيه معنى الاخلاص للعبوديه لله تبارك وتعالى. قال الامام ابن القيم اتخاذ الند على قسمين، الأول أن يجعل الند شريكا لله في أنواع العبادة أو بعضها كما تقدم، وهو شرك أكبر. إن واحد يتخذ واحدا من الناس بعينه شريكا لله في ملك، هذا إيه؟ هذا شرك إيه؟ شرك أكبر. زي بالضبط الناس اللي يروحوا مثلا يستغيثوا بالبدوي، أو يتوسلوا بالدسوقي، أو يذبحوا للحسين، هذا شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك إيه؟ أكبر. طب لو واحد صلى للدسوق، صلاته صحيحة ولا بطلة؟ ليه بطلة؟ ها؟ لأنه صلى لغير الله. إزاي أنت تقول إنه صلى لغير الله فصلاته بطلة، وبعد كده تقول أصله يجوز إنه ينذر لهذا الولي؟ هو مش النذر عبادة؟ صح، والذبح عبادة، والدعاء عبادة، والتوسل عبادة. هذا التوسل يجوز بغير ما شرع الله؟ الدعاء لغير الله يجوز أم أنه شرك؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. طب إيه هي العبادة هنا؟ الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي الدعاء هو العبادة، طب هل يجوز صرف هذه العبادة لغير الله؟ لا يجوز. يبقى دون لو واحد عمل الكلام ده يبقى اتخذ مع الله ايه؟ ند. صح ولا لا؟ جميل. طب الثاني ما كان من نوع الشرك الأصغر كقول الرجل ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت لما فعلت كذا، وكيسير الرياح. يعني يسير الرياء أي أن أصل العمل كان لله ولكن دخل عليه شيء يسير من ملاحظة أنظار الناس فأبطل العمل، ده اسمه يسير الإيه؟ الرياء. طب كثير الرياء داخل في الشرك الأصغر ولا في الشرك الأكبر؟ يسير الرياء شرك أصغر، كثير الرياء كأن يعمل الإنسان العمل من أصله لمن؟ لغير الله عز وجل. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله ثم شئت. جميل جدا. قال ابن القيم في النونية والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. طيب هل يقتصر اتخاذ الند عند هذا الحد على النحو الذي كان يفعله المشركون الأوائل من عبادة الأصنام، أم أن هناك صور شركية أخرى تجددت باختلاف العصر؟ لا شك أن هناك صورا شركية تجددت باختلاف العصر، كالاستغاثة بغير الله والخوف من غير الله والرهبة والخشية من غيره وتعليق الرجاء بغيره، فقد تكون الأنداد على شكل ورسم وصورة مختلفة تماما عن الصورة التي كان يزاولها المشركون. أعطيك مثالا، ولد وقع في داء العشق، طبعا العشق داء مرض يصيب القلب، فإذا أصاب القلب تحول هذا القلب إلى عاشق. طب لما بقى يبقى عاشق بيصاب هذا الإنسان بنوع من أنواع الحب المفرط ناحية المعشوق، لدرجة أن هذا المعشوق قد يصيره يمينا أو شمالا. دي مسألة موجود. واحد يقول لا يا عم ده مش موجود يا عم، ده انا عملية تسالي بس، ده مش مش عشق، ده اسمه ايه؟ تمشي امورك يعني ايه. انما العشق، العشق بقى اللي هو بقى اللي كان زي بتاع الرجل اللي اسمه واخد بالك قيس بقى وبتاع، يقول لك اتاني هواها قبل ان اعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن، واخد بالك. ولما قالوا له بقى انت راجل دلوقتي بقيت مجنون ليلى، فقال بيت شعر وقال قالوا جننت بمن تهوى فقلت لهم العشق اعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وانما يسرع كالمجنون في الحين. ماشي. طيب هذا الانسان اذا وصل الى هذه الدرجه بحيث ان الوقت لو البنت بتاعته دي قالت له هقابلك وقت صلاة المغرب، هيعمل ايه؟ هيقعد من الساعة 6 يوقف في شعره ويحط برفان ويغسل اسنانه ويعني يعمل اي منظر يملى عين البنت بتاعته. فيجي وقت المغرب الاذان يأذن، هيروح يصلي؟ انت تتوقع ان هذا القلب يأمره بخير؟ والجواب لا. طيب لو البنت دي قالت له يلا الوقت احنا بقى النهار الايام ده في الصيف وبتاع والدنيا حر، واخد بالك، نطلع انا وانت طالعه دلوقتي على راس البر، ها هيعمل ايه؟ عنده بقى زاجر داخلي ينهاه ولا هيبقى رد الفعل ايه؟ توكلنا على الله، جت منها ما جتش مني، واخد بالك. امرته بالزنا، هيعمل ايه؟ امال احنا مسافرين ليه؟ واخد بالك. هذا الانسان صار معبود من هذه البنت، والعكس بالعكس ممكن تبقى البنت هي التابعة للإيه؟ لهذا الإنسان. هي دي بقى تأويل قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. أنا في ولد جاءني من توريل وهو رأس شلة مشهورة، فأجابهم لي يعني وعدت معه مساكين سبحان الله. فلما قعدت معهم لقيت الواد الكبير بتاعهم بيقول لي انا زعلان لدرجه لا تتخيلها. فقول لي يا ابني، قال لي اصل حته الحشيش انا ضاعت مني فهموت يعني. فسبحان الله سالت وبدات اتكلم معاه، هذا الانسان مسخ والعياذ بالله، قلبه ده انتكس صار كالكوز مجخية كما قال النبي: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. تجيبه يمين تجيبه شمال تذكره تقول له شوف الموت، يقول لي موت مين يا عم؟ ده أنا ليه أربعة أصحاب اتدهسوا تحت عربية واخد بالك ولا في دماغه. طب ده إنسان تتعمل له إيه؟ هم دول بقى الأشقياء اللي كتب عليهم الشقاء والعياذ بالله. فده صار عبدا للمخدرات والحشيش، عبد واخد بالك انت يعني. الواحد بيشوف سبحان الله ابن مستشار وابن لواء وابن نقط واخد بالك، اي والله واقف عن تاجر المخدرات اوه العيال معاه، والعيال اللي هم الديلارات قاعدين يشتموه ويزعقوه وبتاع وبأقبح الكلمات. انا يعني رايت هذا المنظر بعين، ووقف في قمه الذله مستني ان هم يعني يمنحوه يعني المخدر. فده ايه ده؟ ده صار عبدا للهوى من دون الله. نسأل الله السلامه والعافيه يا اخواني. عشان كده التوحيد عزيز. لما نقول التوحيد واحد يقول لك، اول ما تقول واحد يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، هو ده التوحيد؟ ده ابو جهل فهم التوحيد احسن منك. لما بيقولوا له لما لم تؤمنوا برساله ابن اخيك، قال انه جعل الالهه الها واحد. يعني فهمها الجهلة الموجودين دلوقتي، تقول له يقول لك ده احنا موحدين وماسك السيجاره في ايده الشمال ويقول لك موحدوه، ايه ده؟ طريقه تفكير غلط. ده لم يفهم التوحيد، ما فهمش مقتضيات كلمه التوحيد. سبحان الله. والذين امنوا اشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم، لأن قرة عين المؤمن ونعيمه في حبه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سواهما. بل لو خير المؤمن بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر بالله العزيز الغفار. وهذه المحبة لا نظير لها، إذ هي تقتضي تقديم المحبوب على النفس والمال والولد، وتقتضي كذلك كمال الحب والذل والخضوع مع كمال التعظيم والإجلال لله سبحانه. يعني أنت تذل لله بحب مش ببغض، وده الفرق بين اللي بيعبد ربنا واللي بيعبد بشر أو بيعبد صنم أو بيعبد حجر أو بيعبد قانون أو بيعبد طاغوت. فرق، أنت تحب الله وتعظم الله فتذل لله بس برغبتك مش غصب عنك، صح ولا لا؟ لما عملوا أول يوم قالوا إن احنا هنطبق قانون اللي مش هيلبس الحزام اخد بالك بتاع المواصلات ده هيدفع ايه؟ غرم. فراحوا قايلين القانون ده كده في الاخبار على حين غفلة كده يوم لسن الخميس، ويوم الجمعة اللي هو ليلة الجمعة اللي هو يوم الخميس الساعة 12 ودقيقة يبقى بدأ اليوم الايه؟ بدأ اليوم الجديد. راحوا مسرحين بتوع المرور وموقفينهم على كل الطرق، كل واحد ماشي مش متحزم، واخد بالك؟ توكلنا على الله، ادفع المخالفة يا ابني، ادفع المخالفة يا حبيبي. فبقت الناس اول ما تلمح، تلمح بس خيال رجل المرور، تعمل ايه؟ تتحزم، تتحزم على طول. وما فيش مانع انه ممكن يحزم الايه يعني بقية الناس. بيعمل كده ليه؟ علشان هو يراقب من؟ يراقب هذا الرجل. اول ما الموضوع بيبدأ يتفك بيعمل ايه؟ بيقلعه. طب ليه انت عملت كده؟ انت ذليت للقانون بس بحب. فانت ما انتش طايق القانون ولا طايق اللي حط. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت هتعمل ايه؟ بكره اخاك يا بطل وخلاص ونخلص المساله دي. دي بقى ما اسمهاش كده ايه؟ محبه ولا اجلال ولا تعظيم، دي اسمها ذله ومهانه، واخد بالك؟ وامتهان للانسان. انما المؤمن بيذل وهو في قمة حبه وإجلاله وتعظيمه لربه سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما أن يكره أن يقذف في النار. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه بما يحبه. سبحان الله. يعني العيال اللي يعني اقول لك سبحان الله، كان في اول درس اعطيناه في هذا المسجد الكريم استوقفت ثلاثة شباب. الاولاد شوفهم سبحان الله من اغنياء القوم، من علية القوم وبتاع، فاديناهم هدية كده، كانوا مشغلين اغاني واشياء من كده، فاديناهم هدية. فبعد ما اديناهم هدية لقيت واحد منهم جاي يقول لي: انا عايز اقول لك حاجة، انا قرفان من حياتي، وكنت يعني وصلت لمرحلة ان انا كنت نويت على الانتحار، فانا لي علاقات بالنساء وبشرب مخدرات واشياء من كده. فهل الانسان ده لما تشوفه انت من بعيد تقول له مبسوط؟ انت ما تشوفه من بعيد تقول ايه؟ مبسوط وهايص وفرحان ومزاجه عنب وقاعد منطلق يمنة ويسرى كده، واخد بالك انت بالعربية وبتاع، تقول لي يا ارض تهدم عليك ادي صح. وهذا الانسان مريض نفسيا. طب ليه؟ ليه؟ ما هو ابن القيم ابن تيمية قال: ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة الا في محبة الله والتقرب اليه بما يحبه، ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل محبوب سواه، وهذه حقيقة لا إله إلا الله، وهذه ملة إبراهيم الخليل عليه السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. ثالثا، مقتضى الإيمان بكلمة لا إله إلا الله أن تنفي الطواغيت. الطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر: الطاغوت الشيطان. وقال مالك: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. والصواب أن كل ذي طغيان على الله فعبد شيئا من دونه، سواء كان ذلك بقهر منه أو بطاعة ممن عبده له، إنسانا كان ذلك المعبود أو شيطانا أو وثنا أو صنما فهو طاغوت. ابن القيم له كلام جميل يقول: الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. يبقى اسمه ايه؟ طاغوت. طيب، أنت مأمور أول شيء بالتخلية ثم بالتحلية. التخلية اللي هي ايه؟ فمن يكفر بالطاغوت. طب والتحلية؟ ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يبقى انت محتاج ان انت تكفر اول ما تكفر بالايه؟ بالطاغوت. طيب الطاغوت ده هل هو الصنم؟ يعني زمان كانوا بيعملوا ايه؟ يقوموا عاملين صنم ويقعدوا يسجدوا له ويركعوا من دون الله، ده كده صنم اله، يبقى طاغوت ولا مش طاغوت؟ طاغوت يعبد في الارض من دون الله. هل دلوقتي نفس الصورة دي موجودة في عصرنا؟ موجودة في بلاد الهند وفي بعض البلاد، لا يزالون يعبدون الأصنام من دون الله، صح؟ ولكن في كثير من البلاد تبددت هذه الصورة، أليس كذلك؟ جميل، معنى كده أن ما عادش في طواغيت؟ لا، موجود. فالطاغوت له في كل عصر لغة، وله في كل عصر منهج، وله في كل عصر أسلوب، وله في كل عصر لسان، بل ألف ألف لسان. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وأن تتركها وتبغضها وتكفر بأهلها وتعاديهم. وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون من سواه، وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله، وتنفيها عن كل معبود سواه، وتحب أهل الإخلاص وتواليهم، وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذه ملة إبراهيم التي سفه نفسه من رغب عنها، وهذه الأسوة التي أخبر الله بها في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. بما الطاغوت هو كل ما عبد في الأرض من دون الله، وكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة فهو أيضا طاغوت. طيب رؤوس الطواغيت خمسة، احفظها، رؤوس الطواغيت خمسة. أولا الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، ده أول رأس من رؤوس الطواغيت. إيه؟ الشيطان. الشيطان ده هو الذي أضل خلقا كثيرا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الثاني الحاكم الجائر الظالم المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. جميل، يبقى أول حاجة الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. يبقى أول إيه؟ أنتم معايا رجالة؟ أنتم معانا؟ متأكدين من المسألة دي؟ يبقى أول رأس من رؤوس الطواغيت إيه؟ الشيطان. اثنين الحاكم الظالم المغير لدين الله وشرعه. جميل. ثلاثة الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ودي مسألة قد تكون أنت واقعا فيه، بمعنى إن ممكن النهاردة أنا ليا مجموعة شلة أصحابي، فواحد ظلم واحد، فأنا جيت في صف بين زميلي التاني ده لأني بحبه والتاني كده مش بلعه شوية، يبقى انا كده حكمت بما انزل الله ولا بغير ما انزل الله؟ هو ده اللي انا عايز اقول، ان قضيه الحكم بغير ما انزل الله فيها طرف، انا مسؤول بين يدي الله عنه. انا رايح النهارده عايز اشتري عربيه من مثلا معرض سيارات، فالراجل ايه عايز يخلص من العربيه دي وخلاص، فعمل ايه؟ غش علي ودلس علي وغرر بي وباع لي عربيه غير اللي انا كنت متفق عليها بمواصفات تانية بامكانيات اقل، واخد بالك؟ طب ده يوافق شرع الله ام انه يخالف شرع الله؟ ها هي دي. رجل ثالث راح داخل سمع النهاردة هذا المجلس وبعد كده قال لك بقى فعلا كده النهاردة، وراح رايح البيت فاتح الانترنت ايده لعبت شوية، قال لا. طب انت لم تتق الله عز وجل في الخلوة صح؟ طب ما هو دون حكمت على نفسك بغير ما امرك الله صح ولا لا؟ اب قاعد في البيت راح جايب دش للعيال ساتلايت، اخد بالك؟ لا ايه يا عم الحاج ايه اللي انت بتعمله ده؟ يا عم خلي العيال تفرح، خلي العيال تفرح. انت من مات يوم يموت وهو غاش لرعيته الا مات وقد حرم الله عليه الجنه، يعني انت تدخل هناك تتشوه والرجال قاعده تتفرج يا عم الحاج ينفع؟ ايه اللي انت بتعمله ده يابا؟ يقول لك سيبها لله، بس سيبها انت لله. ما هو لو سيبها لله ما انا بقول لك اهو دوت دلوقتي حكم بغير ما انزل الله. حكم بغير ما انزل الله صح ولا لا؟ هذا لا يجوز. راح واخذ العيال وقال لك هنطلع شرم، بس الدنيا حر في المنصوره فهنطلع شرم نشم شويه هواء. شرم يا عم الحاج انت هتتشرم في النار كده انت والرجاله اللي معاك دي؟ شرم ايه بس وبتاع ايه؟ يقول لك يا عم ده ميتها انت لو شفت الميه بتاعتها بس عينك دي هتتجلى، ولو غطست في الميه دي ربنا هيشفيك من كل مرض، لا هيجي لك جرب ولا اشف ولا هيجي لك اي مرض من الامراض دي تاني. كل ده على عينيه وعلى راس. انا لم احرم عليك لا ماء ولا هواء، ولكن هذه البقعه الان بقعه فيها فتنه تقدر تنفي دي؟ ما تقدرش تنفي دي. ما انت لو كفيف حتى هتتفتح، لو انت كفيف هتروح هناك هتتفتح، هتشم ريحه غريبه ممكن مناخيرك تقع منك وانت واقف. طب ايه اللي يوديك هناك يا ابني؟ يا ابني خاف على نفسك يا حبيبي. والله يقول لك اصل انا راجل عندي 60 بلغت من الكبر عتي، ده انا بخاف من بتوع الستين دول اكتر من بتوع العشرين. يقوم رايح هناك يقوم شايف البيت ماشيه سلابوت، واخد بالك؟ يقوم بنطلون واقع منه في الحال. يا ابني اتق الله وخاف على نفسك، هذا لا يجوز صح ولا كلامي غلط؟ هذا لا يجوز. يبقى هذا الرجل حكم غير شرع الله ولا لا؟ حكم غير شرع الله. جميل جدا. طيب الرابع من رؤوس الطواغيت الذي يدعي علم الغيب من دون الله. الجماعه بقى المنجمين، واخد بالك؟ كان في واحد اسمه الالوسي، كنا نفتح كده زمان وانا طفل صغير جريده اسمها الموعد، فجريده الموعد دي كان يقول لك ايه والان مع اللي مش عارف العالم الفلكي الشهير الالوسي. الالوسي ده مين؟ الحرامي. يمكن شكله حتى كده شكل الدجالين والنصابين والمرتزق ده، يقول لك احنا بقى بننجم وبنعرف بقى ايه انت تبع برج ايه. ده انا بقى تبع برج الميه، وانت هتتجوزي مين؟ هتتجوزي برج الميه وانت طين، يعني حياتكم هتبقى سواده ومطيره بطين، فلا ننصح بمثل هذه الزيج. كانت البنات بقى في هذا الزمان هبله، تقوم رايحه هناك تدفع بالميات وانا عايز اعرف انا برج ايه. انت برج العقرب. ما شاء الله. طب وبرج العقرب ده هتتجوز امتى؟ هتتجوزي في خلال شهرين باذن الله من هذه الزياره. ايه ده؟ وماذا تركت لله؟ مش كان بيحصل اخواننا الذي يدعي علم الغيب؟ دلوقتي لما بدات تنتشر الدعوه بداوا بقى يغيروا النشاط، يقول لك العلاج بالقران، واخد بالك؟ تتعمل ايه؟ قوم داخل، تقوم داخل له انت ومراتك، يقول لك لا حضرتك تنتظر بره عشان امارس العلاج بالطريقه الصينيه. ايه يا اخوي؟ هو ده يجوز ولا ايه؟ يقول لك اصل ده العلاج بالقران الحديث. القران ايه اللي حديث؟ فطبعا الكلام ده يعني زي ما بيقولوا ضحك على مين؟ على الدهون، وحيث ان الناس بتحلق دهونها واخد بالك، يبقى ضحك على كل حاجه، دي مشكله. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. الخامس: الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. والدليل قوله تعالى: ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. قال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة لله تبارك وتعالى وحده دون غيره.